باسم حينا وحينا يسكب العبرات وشعري دعوة تسري.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر البلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد من هذا البرنامج، ولا نزال في قصة الأندلس، هذه القصة التي فيها من الأحداث ما يبهج القلوب، وفيها من الحوادث ما يؤلم النفوس ويحزن الأفئدة. هذه القصة وهذا التاريخ العجيب الذي يتبين لنا فيه حقا أسباب الانتصار وأسباب الهزيمة والانكسار. نرى فيه الحاكم المؤمن الورع التقي الزاهد، ونرى فيه الحاكم المتجبر الماجن الذي يقضي وقته كله في لهو ولعب ولا ينشغل بأمر المسلمين. نرى فيه انتصارات عظيمة تفرح بها قلوب الموحدين، ثم نرى فيه هزائم كاسرة تحزن قلوب كل من وحد رب العالمين. فيا له من تاريخ ما سقناه ولا طولنا في ذكره إلا لأخذ العبرة والموعظة. إنه الأندلس عبر وعبرات. رأينا في المرة الماضية أيها الكرام كيف كانت دولة المرابطين دولة إسلامية عظيمة على مستوى عال جدا، وكيف أنها إنما ازدهرت وعظمت لأن أساسها كان أساسا متينا. عبد الله بن ياسين حين أسس هذه الدولة برجل واحد وباثنين وبخمسة حتى زاد العدد بتوفيق الله، بنى هذا الجيش على توحيد الله عز وجل وعلى عقيدة صحيحة وعلى إيمان راسخ وعلى ثبات على الحق مهما كانت العقبات، وعلى البذل والتضحية والجود بكل غال ونفيس من أجل أن تعلو راية لا إله إلا الله. فخرجت هذه الفرقة اليسيرة وهذه المدرسة العظيمة الكبيرة أيضا جيلا مباركا يريد أن يرابط في سبيل الله ليفوز بالجنة ولينال ما هو خير من الدنيا وما عليها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر ابن عمر اللمتوني، وكان يوسف ابن تاشفين الذي كان بطلا مغوارا، وكانت معركته مع النصارى في الأندلس معركة الزلاقة، التي إنما سميت الزلاقة لكثرة ما فاض من دماء الكافرين حتى كانت الخيول تنزلق على هذه الأرض الصخرية عزا من الله عز وجل ونصرا للموحدين. واليوم نرى عجبا عجابا، نرى دولة أخرى لكنها بنيت على أساس غير الأساس وبطريقة غير الطريقة. بعدما انتصر يوسف بن تاشفين في معركة الزلاقة وترك الغنائم لم يأخذ منها شيئا، كان زاهدا ورعا تقيا رحمه الله، لما رجع إلى بلده إذا بالاستغاثات تأتيه من جديد من علماء الأندلس وشيوخها الكرام. ما الأمر؟ ألسنا قد انتصرنا على أعدائنا وأعدائكم؟ قالوا نحن نريدك أن تنقذنا، ولكن هذه المرة ليس من النصارى، بل نريدك أن تنقذنا من أمرائنا. تعال وأنقذنا من أمرائنا. ليه؟ احنا قلنا ان ملوك الطوائف قبل هذه المعركة كانوا يدفعون الجزية للملك الكافر ألفونسو السادس، كانوا هم وهم مسلمون يدفعون الجزية. لما جاء يوسف بن تاشفين وحارب المعتدين اتوحدوا على هذا العدو، وبمجرد أن حققوا الانتصار وفتحت عليهم الدنيا من جديد رجعوا من جديد، وكل واحد منهم يسمي نفسه أمير المؤمنين ويقاتل أخاه على البلاد، وكأن شيئا لم يكن، كأن هؤلاء الناس لا يريدون إلا الدنيا. دخل الرجل وخرج وجاهد وقاتل وحارب وانتصر، وما أخذ شيئا من الغنائم، تركها كلها لهم. فإذا بهم في خسة ونذالة وانحطاط، إذا بهم يعودون من جديد ليتصارعوا على الغنائم. فيعود يوسف بن تاشفين رحمه الله ليحرر الأندلس من الأندلسيين، من هؤلاء الذين لم يتقوا الله عز وجل ولم يراعوا حرمة ولا إلا ولا ذمة. وكان من بين من حاربهم في الأندلس المعتمد بن عباد نفسه، معتمد على الله، اللي كان في الأول يريد أن يكون قائدا من قواد جيشه، وكان سعيدا به غاية السعادة ومدحه مدحا عظيما بانتصاره، هو الآن يحارب يوسف بن تاشفين حتى لا يدخل البلد من جديد، ولكن ينتصر رحمه الله ويضم بلاد الأندلس إلى بلاد المغرب لتكون دولة واحدة اقتربت من حدود فرنسا. ولكن لما أشاروا عليه بقتل هؤلاء الأمراء أبى رحمه الله قتلهم، لأنه لم يكن يحب سفك الدماء. وتمر الأيام ويموت يوسف بن تاشفين، ويتولى الأمر من بعده ولده علي ابن يوسف. علي ابن يوسف حاول أن يسير على منهاج أبيه في حربه ضد الكافرين، فكانت له معركة بينه وبين النصارى تسمى أقليش، وانتصر في هذه المعركة انتصارا ساحقا، وقتل من الكفار 23,000. ولكن ويا للأسف، دبت الدنيا بزخرفها وفتنتها في قلوب المرابطين أنفسهم، وكثرت الذنوب وكثرت المعاصي، وذلك لقلة العلم الشرعي، لأن المرابطين جعلوا كل همهم في شحن الناس وإعدادهم للجهاد في سبيل الله عز وجل وللقتال، دون أن يكون هناك وازع من العلم الشرعي والعلم العقائدي الذي يضمن لهؤلاء الناس ثباتا واستمرارا على المبدأ. فلما قل العلم وعم الجهل وفتحت الدنيا، كثرت الذنوب وكثرت المعاصي وعمت الغفلة، وانتهز الأعداء فرصة انشغال المسلمين. وكان علماء المسلمين في ذلك الوقت كما يذكر المؤرخون مشغولين بأمور فرعية جدا يقيمون عليها المناظرات الحادة، وهذا يريد أن ينتصر وهذا يريد أن ينتصر، وتركوا إخراج الأمة من ظلماتها. أصبحت الخلافات في مسألة وضع اليد على الصدر في الصلاة، هل تكون على الصدر أم على الخاصرة أم على البطن، وإذا وضعها على الصدر ففي أي مكان تكون، وهل كذا وهل كذا، وانشغلوا بهذه المسائل وتركوا الأمة وانعزلوا عزلة تامة عن أحوال الأمة. وليس هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا منهج السلف الصالح. ولذا نحن نرد على الذين يتهمون المنهج السلفي بأنه منهج متقوقع على أهله، وأن أهله لا يتحركون ولا يقدمون للناس فائدة، إنما هم منعزلون يقولون هذا يجوز وهذا ينبغي وفلان قال وفلان كذا. لا، ها أنتم ترون وها أنتم تسمعون علماءنا وتقرؤون لدعاتنا وكتابنا بفضل الله عز وجل ما لو أخذت الأمة به وعملت لاستفادت وانتفعت كثيرا. لكن مشكلتنا الخطيرة في أيامنا هذه هي مشكلة النقد اللاذع والتجريح، التجريح الذي لا تعديل فيه. هذا المنهج الذي طغى على كثير من شبابنا اليوم بسبب فتوى أعطوها للعالم وأفتى العالم فيها دون دراية بالقضية، وأخذ هذا الشاب أو هذا التلميذ كلام شيخه وجعل يجرح في العلماء والمشايخ، فلان عنده كذا وفلان عنده كذا. هذا هو الذي نعاني منه، ونسأل الله أن يهدي شبابنا. لما قل الوازع العلمي الشرعي في دولة المرابطين كما قلت وفتحت الدنيا كثرت الذنوب، فكانت الهزائم وكانت المعارك التي هزم فيها المسلمون هزائم ساحقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما كان في معركتين، واحدة اسمها قاتندة والأخرى اسمها قليعة. وتمر الأيام ويظهر رجل كان له دور خطير في إفساد هذه الأمة. شوف احنا يعني كما ترى مرة تلاقي واحد له دور عظيم في إصلاح الأمة، ويجي بعد واحد بس رجل واحد، أقول رجل واحد لتعلموا أن هذا الرجل إنما هو عضو من أعضاء هذا الجسد وله تأثير خطير على الجسد كله. ظهر واحد اسمه محمد ابن تومرت. محمد ابن تومرت هذا كان من قبيلة اسمها مصمودة من البربر، وكان يحب طلب العلم، فانطلق إلى طلب العلم في مكة وفي الأسكندرية وفي بغداد، جلس وتعلم على يد الشيعة ورجال المعتزلة وغيرهم وغيرهم، ورجع بهذه الحصيلة العلمية العظيمة، حتى ذكر ابن خلدون رحمه الله أنه بعدما رجع صار بحرا متفجرا من العلم. ولكن ويا للأسف كان هذا العلم سببا في هلاك هذا الرجل وفي إهلاكه من بعده، أو في إهلاك من بعده. كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن بقسوة وبغلظة وشدة لا يقبلها الناس، فتضجروا منه حتى إنه أراد الخروج على علي بن يوسف بن تاشفين، أراد الخروج على هذا الحاكم وخلعه بسبب المنكرات التي فشت. فهو يرى أنه إذا تملك من كرسي الحكم يستطيع أن يدير الأمور كما يشاء، وليس الأمر كذلك. ونقول لإخواننا وأحبابنا ليس الأمر كذلك والله. أنت تريد أن تحكم البلاد لتحررها ولتمنع المنكرات فيها ولتمنع المعاصي وكذا وكذا، أبدا لا يكون الأمر بهذه الطريقة. لابد من تربية إسلامية على منهج صحيح لأفراد الأمة حتى ولو طال الأمد، حتى ولو طال الأمد. ذلك أمر الله وسنة الله عز وجل في كونه، أنه لا ينتصر إلا مؤمنون صادقون رعاة ورعية، لأن الراعي إنما يخرج من هذه الرعية. كان هذا الرجل محمد بن تومرت يريد الخروج على حاكم هذه البلد، فانطلق إلى قرية صغيرة وكون فيها جماعة سماهم جماعة الموحدين. شو بقى الأفكار الفاسدة والعقائد الفاسدة وأثرها على تدمير الأمة. وادعى هذا الرجل لنفسه العصمة وأنه هو المهدي المنتظر، يبقى هو معصوم من الخطأ، يبقى أي حاجة يقولها تتسمع، وفي نفس الوقت هو المهدي المنتظر الذي بشر به خير البشر صلى الله عليه وسلم، وهو كذاب كاذب كذوب. بدأ الناس يتبعونه وبدأ يدعي لنفسه خوارق عظيمة وإنه بيحصل له حاجات ما بتحصلش لحد من هذه الخرافات التي نسمع بها دائما، وبدأ يكفر دولة المرابطين التي إنما قامت على التوحيد والسنة، بدأ يكفرهم ويستحل دماءهم ويعد بالثواب العظيم من الله عز وجل على قتلهم. فدارت المعارك بعد ما كون جماعة سماها جماعة الموحدين، وكأن كل ما سوى هذه الجماعة ليسوا على توحيد. دارت بين الموحدين وبين المرابطين معارك عظيمة جدا بين مسلمين ومسلمين. خدوا بالكم يا مسلمون، وانظروا دي كل دي أسباب سقوط الأندلس. احنا خلاص بقلنا الحلقة دي والحلقة الجاية الأندلس تبقى سقطت وذهبت كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهو دارت معارك شديدة، كان عدد القتلى من المسلمين يزيد على 80,000. طيب لما العدو يشوفك وانت عمال تقتل أخاك، هذه فرصة رائعة، وهناك يفرحون ويشمتون وتعود إليهم قوتهم، وتبدأ هذه الدول المجرمة تحارب أهل التوحيد من جديد. بدأت دولة الموحدين، ومات محمد ابن تومرت بعقيدته الفاسدة المنحلة التي نشرها في صفوف جيشه الكبير، وتولى ابنه ابن محمد ابن تومرت بل تولى رجل من أتباعه وأصحابه كان اسمه عبد المؤمن ابن علي، وسقطت دولة المرابطين في عهد هذا الرجل وقامت دولة الموحدين. شو بقى بعد قيام هذه الدولة بعام واحد؟ سقطت مدينة كبيرة في الأندلس على ساحل البحر المتوسط، وهي مدينة المرية. سنة 542 سقطت في يد النصارى بمساعدة الفرنسيين، وقتل آلاف من المسلمين، وسبيت 14,000 فتاة. كانوا سبي 14,000 فتاة أخذها الكفار سبيا من المسلمين. في العام التالي 543 سقطت مدينة أخرى بل مدينتان، منهما مدينة طرطوشة في أيدي النصارى، وبدأوا يتوسعون في المغرب، عدوا حدود الأندلس ودخلوا على المغرب العربي بعدما كانت الجولة والدولة للمؤمنين. فين انت بقى يا من تقول هي دولة الموحدين؟ ومع أن عبد المؤمن بن علي لم يكن يعتقد في الخرافات التي نشرها محمد ابن تومرت، لكنه كان يحب الدكتاتورية والانفراد بالرأي، فكان لهذا خطره. ولكن قام عالم جليل من علماء الأمة، وهو ابن العربي المالكي القاضي المعروف والعالم الجليل، صاحب كتاب العواصم من القواصم، وهو ابن العربي بالتعريف، وأمن ابن عربي هذا الآخر فهذا صاحب الأفكار الزنديقية و الحلول والاتحاد، الذي يريد بعض الناس اليوم أن يخرجوا تراثه وأن ينشره في الأمة، هذا الزنديق المجرم الذي كان يقول إن الله يحل في كل شيء حتى في الكلاب والعياذ بالله. لكن هذا ابن العربي، ولذا نقول كن ابن العربي ولا تكن ابن عربي، فإن التعريف تشريف وإن التنكير تحقير. هذا العالم العظيم يأتي إلى عبد المؤمن بن علي ويستغيث به ويطلب منه النصرة على أعداء الله عز وجل في الأندلس، وقبل هذا الرجل ودخل الأندلس وانتصر في معارك وأبلى فيها بلاء حسنا، واستعاد البلاد المسلوبة كالمرية وغيرها، ووصل إلى ليبيا قريبا من مصر، وكان يحلم بأن يجعل الدولة الإسلامية كلها تحت راية واحدة، وهكذا جاء من بعده. تلاه ابنه يوسف الذي قاتل حتى استشهد في معركة من المعارك، وجاء بعده رجل عظيم جدا له دور خطير في نصر الأمة. ألم أقل لك؟ هو بيبقى رجل يأتي يصحح عقائد الناس، يردهم إلى الله، يعيدهم إلى الحق، تنتصر الأمة. يأتي آخر من بعده يفسد العقائد، ينشر البدع والمخالفات، يجاهر بالمحرمات، تفشو في عهده المنكرات، تحل بالأمة الهزائم المنكرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا رجل من الأبطال العظام هو أبو يوسف يعقوب المنصور. كان صورة مشرقة في عدله ورحمته واتسامه بالهدوء والسكينة والعفة. كان يؤم الناس في الصلاة، وكان متواضعا رقيق القلب، وكان يقضي حوائج الناس بنفسه، وينصر المظلومين، ويقيم الحدود حتى في أهله وأقاربه. في عهده أكرم الله عز وجل الأمة واتسعت فتوحات المسلمين. هذا الرجل حارب الخمور وحارب المنكرات وأحرق كتب الفلاسفة التي تشغل الناس عن توحيدهم، وألغى المناظرات العقيمة التي كانت تدور بين العلماء في أواخر دولة المرابطين، وهو أول من قام من دولة الموحدين وحارب إعلانا علنيا هذا الفكر الذي نشره محمد ابن تومرت من المهدية والعصمة وقتل الناس وما إلى ذلك. وكان هذا الرجل يعود المرضى في كل جمعة، ويجمع الزكاة بنفسه ويوزعها بنفسه على فقراء المسلمين. كان كثير العطاء كريما، حتى إنه وزع في يوم عيد 70,000 شاة على الفقراء والمحتاجين. وهو أول من أعلن كما قلنا فساد مذهب محمد ابن تومرت، وقال إنها من الضلالات والخرافات. وكان مجلسه رحمه الله عامرا بالعلماء والصالحين. بدأ حكمه وهو في سن 25 فقط، تصور عنده 25 سنة، لكن عقله كبير وقلبه بالإيمان كبير. قمع الثورات التي قامت تدافع عن دولة المرابطين وتؤيدهم في تونس، وأثر هذا على قوة الموحدين في بلاد الأندلس. استغل ملك البرتغال الفرصة من ملوك النصارى، فجمع جيوش ألمانيا وإنجلترا، وبدأ يحاصر مدينة كبيرة في الأندلس، أخرج أهلها منها، ثم تقدم إلى الغرب حتى وصل إلى أشبيلية، ويعقد يعقوب المنصور هدنة مع ملك قشتالة، وهو أيضا ملك لمملكة النصرانية، حتى يتفرغ لملك البرتغال، فحاربهم وانتصر عليهم واسترد البلاد. ونقض ملك قشتالة العهد، وأرسل إلى ألفونسو، أو أرسل ألفونسو الثامن رسالة قاسية مهينة إلى هذا الرجل المبارك أبي يوسف يعقوب المنصور، يهدده فيها ويهين فيها المسلمين. فكان مما قال فيها: أراك تماطل نفسك، يقول للخليفة المسلم، أراك تماطل نفسك، تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فما أدري الجبن بطأ بك أم التكذيب بما وعدك نبيك. أنتم عمالين تتكلموا والجهاد والاستشهاد والنصر، وأنتم موعودون بالنصر من نبيكم، فما بالك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. هذه الرسالة لم يكن رد أبي يوسف يعقوب المنصور عليها ردا عاديا، ولم يكن الرد نحن حريصون على نشر السلام والأمان وهذا الكلام، إنما حين قرأ الرسالة اشتاط غضبا وتنمر واربد وجهه وأرغى وأزبد، ثم مزق هذه الرسالة وكتب على رقعة منها سطر واحد فقط بقلم يفتك الشعور ويفلق الصخور. الرسالة بتقول إيه؟ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، الجواب ما ترى لا ما تسمع، فلا كتب إلا المشرفية عندنا ولا رسل إلا للخميس العرمرمي، يعني للجيش العظيم الكثير المكون من 5 كتائب. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ معك زهير من السودان.
مرحبا أخي زهير، مرحبا.
أريد أن أشارك الشيخ بقصيدة.
تفضل.
قصيدة بتقول: هذه القصيدة عندما لحقني أخ بالأزيلة، ما رأيك في أنصار السنة وماذا تقول عن أنصار السنة؟
نعم.
فوفقني الله وردت بهذه الأبيات وقلت له: أنصار السنة مية مية قاموا فوقهم مقضية، وحدوا الرب الكريم وعلنوها رسالة حية ضد الرايح والقبض والنفوس العنترية، إنه ما بيخاف براه حتى لو نكر السوية.
نعم.
وبدعوا للتوحيد دوام، أصلوا ما خايفين أذية منه عن بدعة وضلالة، وذي النفوس من جد أبية للبخرهم قالوا لا لا، يكفوك بآية وصية عندهم الحق دلالة في السماء الواضحة هي، ويلا نحن نركب معاهم في سفينتنا النجية، نبقى سايرين بوراهم نطبع صفات خير البرية، نطبق السنن الجميلة في منازلنا البهية، ونرجع حفظ الحبيب ونشرب الشربة الهنية. والقصة ما قصة حزب، القصة قصة الدين حنيف، سايرة في درب النبي وصو ما ممكن تقيف، تحكي عنه وعن صحابه وعن حياتهم كانوا كيف، باعوها للمولى النفوس وكل واحد شال له سيف.
بارك الله فيك أخي الكريم.
باعوها للمولى النفوس وكل واحد شال له سيف، يا بدين بالرجال وكيف نضيع نحن كيف.
جزاك الله خيرا كثيرا وبارك الله فيك، بارك الله فيك على هذه الأبيات الجميلة في الدفاع عن السنة النبوية باللهجة السودانية. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الله؟
يا مرحبا.
كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين.
قل لي أحبك بالله.
حبك الله وبارك الله
فيك. وأسأل الله العظيم أن يحرم وجهك عن النار.
اللهم آمين وإياك.
وأنت فخر لكل أهل الفيوم يا شيخ عبد الله.
غفر الله لنا ولكم. غفر الله.
اجعل بالله لك يا شيخ بالهداية.
أسأل الله أن يهدينا وإياك وبارك فيك وأحفظك.
أنا أتصل عشان أشكرك وأشكر كل أهل الرحمة، إنهم ملائكة يا شيخ عبد الله.
غفر الله لك ولنا ولهم جميعا. أسأل الله أن يبارك فيهم ويحفظهم. بارك
الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يعينك يا شيخ عبد الله.
بارك الله فيك وعليك
السلام. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاستنفر هذا الرجل المبارك بهذه الرسالة وأشاعها في الجيش الإسلامي. انظروا ماذا يقول هذا الكافر، يقول: إننا نكذب بوعد نبينا أو نتكاسل عن نصرة دينه. فقامت هذه النفرة العظيمة ولسان حالهم، أججوها حمما وابعثوها همما، قربوا مني القنا قد كسرت القلم، دوت بكل قبيلة ومحلة صيحاته فتجاوبت أصداؤها. انتشر هذا الكتاب في صفوف المسلمين فحمسهم حماسا عظيما، واستعد المسلمون للقتال ليجاهدوا في سبيل الله عز وجل. وكان المسلمون قبلها ب7 سنوات يفرحون بنشوة النصر العظيم، انتصار صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين في سنة 583. بعدها ب7 سنين تأتي هذه المعركة العظيمة، ويمضي الليث إلى الأندلس بجيش يؤمن بالله ويستقي من نبع وحي الله، شعارهم تكبير الله وهذا ما وعدنا الله وصدق الله وحسبنا الله، وفي موقعة عظيمة لن ينساها التاريخ أبدا، هي موقعة الأرك. التقى المسلمون بالكافرين، وكان عدد النصارى 225,000، وقد استعان هذا الرجل بمملكتي ليون ونافار، أسماء دي ما بقتش غريبة عليكم، وكان جيش المسلمين 100,000 100,000 أو 200,000 في 591 هجرية، وعند حصن كبير جنوب طليطلة، هو حصن الأرك هذا على حدود بين قشتالة والأندلس، كانت هذه المعركة العظيمة، حتى إن النصارى أحضروا معهم بعض الجماعات اليهودية ليشتروا المسلمين الذين سيكونون أسرى، فيأخذونهم يبيعونهم لليهود، ثم يقوم اليهود بدورهم ليبيعوهم في أوروبا. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ عبد الله؟
بارك الله فيكم. ممكن تسمعوني من التليفون؟
انا عندي ابني عنده 5 سنين.
نعم.
بسمعك دايما وحافظ، عايزك بس يقول لك حاجه.
طيب تفضل.
عزك نازك في خط بناني والحبل والجلاد ينتظران.
إزاك الله خير.
هذا الكتاب هذا الكتاب إليك من زنجانة مقورة فخيط جدران.
أنت اسمك إيه؟ اسمك إيه؟
لم تبقى إلا ليلة أحيا بها وأشف أن ضيامها أكثر.
بارك الله فيك. ما اسمك؟ ما اسمك يا أخي الكريم؟ اسمك إيه؟ اسمك اسمك إيه؟ بارك الله فيك يا أحمد وجزاك الله خيرا، وإن كان هذا الكلام يعني ثقيلا عليك، ولكن أسأل الله أن يأجرك. بارك الله فيك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما.
اللهم أمين. زكوة.
أولا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مؤمنك البنيان يشد بعضه بعضا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يقول الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعد ذلك أقول لو أننا التزمنا بآداب الإسلام واتبعنا تعاليمه وسرنا على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم أتينا النصر بإذن الله. أما إذا تقسمنا وتفرقنا أتت الهزيمة لا محالة. وألتقط من كلامك أنه حينما قل الوازع العلمي والديني كثرت الهزائم. وهذا هو المتوقع، فلقد أخذ الله سبحانه عهدا على نفسه وقسم على ذلك وأقسم على ذلك، قال سبحانه ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فنصر الله عز وجل لمن نصره. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا، وأسأل الله أن ينير بصيرتك. ها أنتم ترون أيها الإخوة هذه الأصوات الطيبة التي تخرج من قلب هذه الأمة، والتي تبشر بالخير الكثير العظيم الذي لن تحرمه الأمة بإذن الله عز وجل. نعود إلى هذه المعركة الذي يعد لها أبو يوسف يعقوب المنصور. أرسل رسالة قبل بداية المعركة يقول إن الأمير يقول لكم اغفروا له فإن هذا موضع غفران، يعني سامحوه إن كان ظلم أحدا منكم. تصوروا أمير في جيش إسلامي يبعث بهذه الرسالة، هذا يفجر روحا معنوية عالية في قلوب المسلمين. اغفروا له فإن هذا موضع غفران، وتغافروا فيما بينكم وطيبوا نفوسكم وأخلصوا لله نياتكم. أخلصوا لله نياتكم. ووزع الخطباء يدعون الناس ويذكرونهم ويحمسونهم للجهاد والاستشهاد في سبيل الله. ودائما أقارن أمثال هذه المواقف بموقفنا في سنة 67، قاتل وأم كلثوم معك في المعركة، قاتل وعبد الحليم معك في المعركة، فكانت النكسة الناكسة المنكسة. ولما كان في سنة 73 ودعا العلماء إلى الجهاد في سبيل الله، كان النصر بالله أكبر وبتوحيد الله تبارك وتعالى، فبكى الناس جميعا. وأعظم ما سمعوه من الرجل فعانق بعضهم بعضا وكأنه موقف للوداع. وبدأت المعركة وانهمر النصارى كالجيش أو كالسيل المندفع المنهمر، وبدأ المسلمون يتراجعون شيئا ويترددون بسبب هذه القوة الضاغطة أمامهم. وكان يعقوب المنصور في الصف الخلفي، وقد كان قسم جيشه فرقتين، فلما رأى المسلمين يتراجعون نزل بنفسه رحمه الله من غير الجيش ولا الحرس، وجعل يمر على كل الفرق وينادي بأعلى صوته: جددوا نياتكم وأحضروا قلوبكم. وتواصل القتال وسقط كثير من المسلمين شهداء، نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء. ونزل ملك قشتالة ومعه 10,000 يلتفون حوله، فقامت ميمنة الأندلس في همة عالية وحاصرت هؤلاء 10,000. وتقدم أبو يوسف رحمه الله بجيشه، معهم علم الدولة دولة الموحدين بعدما طهرها من الأفكار الدنسة، وكان نقش هذه الدولة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا غالب إلا الله. ولا يزال القتال بالسيوف، ولا تزال السيوف تصافح الرقاب حتى انتصر الموحدون نصرا عظيما مؤزرا. وكان القتلى من الكافرين 146,000، وكان الأسرى بين 20,000 و30,000 من أصل 225,000. لا ينصر إلا الحق، ولا ينصر أهل الحق إلا إذا اتبعوا الحق وساروا عليه. وما قام عبد لله عز وجل بأمره واتباع ما جاء عنه وعن رسوله إلا نصره الله عز وجل وأعزه كما سمعتم وتسمعون. وزع هذا الرجل الغنائم وأخذ الخمس، ولم يجعله لنفسه، وإنما بنى به مسجدا عظيما كبير المئذنة، كانت يصل طولها إلى 200 متر. لكن حين سقطت أشبيلية تحولت هذه المئذنة الكبيرة التي كان طولها 200 من الأمتار، تحولت إلى برج للنواقيس في هذا المكان الذي بعدما كان مسجدا أصبح كنيسة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. بعد هذه الانتصارات العظيمة يوقع أبو يوسف يعقوب المنصور هدنة مع ملك قشتالة لمدة 10 سنين، من سنة 559 لسنة 605، لكنه رحمه الله مات في نفس العام، واستخلف بعده ابنه الناصر عبد الله أبا محمد، وكان عمره 18 سنة أو 18 سنة. لكن ويا للأسف كان هذا الرجل ضعيف القيادة، فبدأت الثورات من جديد. ثورات الذين يدافعون عن المرابطين بدأت من جديد تثور ضد دولة الموحدين. ونقول ما كان لهم أن يثوروا بعدما جاءهم رجل يعيد الأمور إلى نصابها ويضع كل شيء في موضعه. ما كان لهم أن يثوروا ولا أن يخرجوا على حاكم يؤمن بالله عز وجل وينتصر للحق، ولكن هكذا كان. فضيع هذا الرجل جهوده لإخماد هذه الثورات لمدة 9 سنوات من حكمه. في هذا الوقت استعد ألفونسو الثامن هذا الكافر من جديد، وأقسم ألا يقرب النساء ولا يركب بغلا ولا فرسا حتى ينتصر على المسلمين. ونكس الصليب وبدأ يجهز جيوشه ليحارب الموحدين. وقبل أن ينقض العهد بينه وبين المسلمين هاجم على بعض القرى وحرقها وجعل يقتل أهلها ومن فيها. ودارت الدورة من جديد، ودالت الدولة من جديد، لأنها سنة الله عز وجل في كونه أن الأمر لا يدوم إلا لله، له الملك وحده تبارك وتعالى. كان في هذا الرجل الناصر بالله الذي سمى نفسه الناصر، كان فيه عيوب خطيرة، أهمها أنه تفرد برأيه كعادة أجداده، مع أن أباه رحمه الله كان يقيم الشورى ويأخذ بآراء أمراء الجيش عملا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يستشير الصحابة، كما أشارهم في بدر وأشار عليه الحباب بن المنذر، وكما أشار في الخندق وأشار عليه سلمان، وعمل صلى الله عليه وسلم بمشورة هؤلاء الأصحاب. لكن هذا الرجل كان متفردا برأيه لا يسمع لأحد. والأخطر من هذا، خد بالك، دي عوامل السقوط، التفرد بالرأي هذا أولا. ثانيا اتخاذ بطانة السوء، اتخاذ بطانة السوء. كان له وزير ذميم سيء الأخلاق اسمه أبو سعيد ابن جامع. المؤرخون جميعا يشكون في هذا الرجل ويشكون في نواياه، وكذلك الأندلسيون يذكرون أنه كان أسبانيا وله اتصال بالنصارى. ومع كل هذا فما كان صاحبنا يأمن إلا إلى هذه البطانة السوء. بدأت تعبئة الجيش عند النصارى، يقودها البابا بنفسه، ويضفون على هذه الحرب ضد المسلمين، وهي حرب صليبية ألوان القداسة ليفتنوا شعوبهم الكافرة. وفرنسا تولت الإنفاق على الجيش كله حتى لا يصل المد الإسلامي إلى فرنسا فتصبح دولة إسلامية. وأرسل البابا إلى مملكة نافار يأمرها بأن تنقض العهد مع المسلمين في دولة الموحدين، وأن تحسن الصلة بمملكة قشتالة، وكان بينهما خلاف، يعني يتوحد الكفر كله وهو كله ملة واحدة ضد المسلمين، حتى كونوا 200,000 من الكافرين. وجمع هذا الناصر بالله جيشا يزيد على هذا الجيش الكافر مرة أو مرة ونصف، يعني عدد المسلمين أكثر من عدد الكافرين، ومع ذلك كانت هزيمة خطيرة للمسلمين. انطلق المسلمون ووصلوا إلى منطقة تسمى العقاب، والعجيب أنها كانت اسما على مسمى. كان هناك قصر قديم يسمى العقاب، وكان العقاب للمسلمين هناك لمخالفتهم أمر ربهم عز وجل. حاصر هذا الرجل قلعة من القلاع، شوف الأخطاء، هي قلعة اسمها سلبطرة، فيها قليل من النصارى لكنها حصينة جدا. نصحه قواد الجيش الأندلسي بأن يترك هذه القلعة الآن وينطلق إلى الجيش الذي يتعبأ له من كل مكان في أوروبا ليقاتله. انت واقف هنا عمال تحاصر قلعة ما فيش فيها مشكلة، وعدد من فيها قليل، وسيب الجيش الخطير وهتنهك القوة بتاعتنا كلها في مكان واحد. ولكن هذا الرجل أخذ برأي الوزير الخبيث الذي أشار عليه بأن يبقى محاصرا لهذه القلعة ولا يتركها. فقضى هو وجيشه 8 أشهر كاملة في حصار قلعة واحدة. شوف فساد الأمور والتفرد بالرأي وعدم الأخذ بمشورة الناس ماذا يجر على البلاد. وبدأ النصارى ينتهزون هذه الفرصة ويستجلبون أعدادا أخرى كثيرة، وهلك كثير من الجيش الإسلامي بسبب أنه دخل عليهم البرد الشديد في بلاد الأندلس. وخرج القائد الأندلسي العظيم اسمه أبو حجاج يوسف ابن قادس، أبو حجاج يوسف ابن قادس. كان هذا الرجل مقيما في قلعة اسمها قلعة رباح، حاصرها الكافرون، فكان لهذا الرجل رأي هو أن يسلمها إليهم وينجو بنفسه وبالجيش الكبير الذي معه، يترك الأسلحة ويخرج حتى يكثر عدد جيش المسلمين وينحاز إلى الفئة المؤمنة، لأنه لو بقي فيها سيهلك. وإذا انضم إلى الجيش الإسلامي سيزيد عدد الجيش زيادة كثيرة. ولما انطلق هذا الرجل ووصل إلى الجيش الإسلامي الكبير المقيم عند قلعة سلبطرة، أشار وزير السوء على الناصر بالله بقتل أبي الحجاج فقتله. قتله مع أنه انحاز إليه ليكثر عدد جيشه المسلم، قتله. ففت ذلك في عضد الأندلسيين وزاد الحقد في قلوبهم، لأنهم رأوا هذا الرجل يميز بين المغاربة والأندلسيين. شوف، أو خطأ جديد أهو، تفرقة العنصرية بين قوم تجمعهم جميعا كلمة واحدة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. مشكلة تانية وهي خطأه في تنظيم جيشه. المفترض أنه يخلي في مقدمة الجيش الفريق المدرب والجنود الأقوياء الأشداء، لكنه للأسف جعل المتطوعين في المقدمة، والمتطوعين دول متحمسين لكن ما عندهمش خبرة بالقتال. وبالفعل تقدم هذا الجيش المتطوع في مقدمة الجيش الإسلامي، في حين أن مقدمة الكافرين كانت من أمهر القواد والجنود وأكثرهم خبرة بالحرب والقتال. وهناك خطأ آخر عظيم جدا. كل الأخطاء يا أخوانا سبب في سقوط الأندلس إلى يومنا هذا. اغتر هذا الرجل بكثرة العدد وبقوة العدة. شوف، غزوة حنين كل مرة بتتكرر، كل 10 سنين أو 100 سنة أو أكثر تأتي غزوة حنين جديدة بسبب اغترار الناس بكثرة عددهم وعدتهم، فتكون حنين جديدة مثل بلاط الشهداء ومثل معركة الخندق التي كانت مع عبد الرحمن الناصر، وتدور هذه المعركة ويهجم النصارى فيسحقون دولة الموحدين سحقا تاما، ويسقط الآلاف من الشهداء، ويفر الأندلسيون من المعركة، وقتل من المسلمين في هذا اليوم 70,000 من الموحدين والأندلسيين، 70,000. ويفر الناصر بالله، الناصر بالله، مش بقول لك ألقاب، كلها ألقاب، الناصر بالله، المعتمد على الله، المستنصر بالله، وهو يستنصر بغير الله. فر وهو يقول صدق الرحمن وكذب الشيطان. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فر هذا الرجل عن البلاد، فدخل النصارى إلى بلدة أخرى اسمها بياسة، وكانت مأوى للمرضى وللنساء، فجمعوا كل من فيها وقتلوهم في المسجد الجامع. قتلوهم فين؟ شوف الإهانة للمسلمين، قتلوهم في المسجد. وفي مدينة أخرى حاصرها هؤلاء الكافرون، وحاصروها 13 يوما، وأعطوا أهلها الأمان إذا خرجوا، لكن لما خرجوا أمر القساوسة الملوك أن يقتلوهم وألا يتركوهم، فقتلوا في ذلك اليوم في يوم واحد 60,000 مسلم. وينسحب النصارى إلى المغرب، عفوا ينسحب الناصر إلى المغرب ويعتكف في قصره وهو يشرب كأس الهزيمة الساحقة، ويولي من بعده، شوف الخطأ الجديد، ابنا له كان عمره 10 سنين فقط. يموت هذا الرجل ويتولى ابنه الخلافة وهو عنده 11 سنة، اسمه المستنصر بالله. شوف بقى هذه المآسي التي تتابعت على المسلمين واحدة بعد أخرى. سقطت جزر البليار وقتل فيها 20,000، وانفصلت بلدة أو قبيلة زناتة وكونوا دولة أخرى منفصلة عن دولة الموحدين، وانفصلت تونس وتولاها بنو حفص وكونوا لنفسهم دولة جديدة، ودارت الصراعات من جديد بين الأمراء بسبب عدم استخلاف هذا المستنصر لما مات. وكان أحدهم يبقى في الحكم 5 سنوات أو 4 سنوات ثم يعزل، واستقل رجل آخر هو ابن هود. ابن هود استقر بشرق وجنوب الأندلس، وكان كما قال المؤرخون مفرطا في الجهل ضعيف الرأي، لم ينصر له على النصارى جيش واحد. في سنة 633 استقل أيضا بنو جيان بالجزائر، ثم كانت المأساة العظمى وهي سقوط قرطبة. قرطبة سقطت بعد حصار 5 سنوات واستغاثات طويلة من المسلمين بابن هود هذا الذي كان مشغولا بحرب رجل آخر هو ابن الأحمر. مسلمين بيقتلوا في بعض والكافرون يحاصرون البلاد. سقطت قرطبة، سقطت حاضرة الإسلام في الأندلس، واضطر أهلها إلى التسليم، وأصر الرهبان على قتل كل من فيها، لكن القائد الكافر في يومها رفض حتى لا يدمر هؤلاء المسلمون كنوز قرطبة الفاخرة، واتجهوا إلى الجنوب. وسقطت قرطبة التي أفاضت على العالم أجمع خيرا وبركة وعلما ونورا. سقطت قرطبة صاحبة 3,000 مسجد و13,000 دارا. سقطت قرطبة عاصمة الخلافة أكثر من 500 عام وصاحبة أكبر جيش وثغر في العالم الإسلامي. سقط أعظم ثغور الإسلام، وكان هذا في 23 من شوال سنة 633 هجرية، وفي يومها في نفس اليوم تحول جامعها الكبير العظيم الذي كان أكبر مسجد في الإسلام تحول إلى كنيسة، ولا يزال كذلك إلى الآن. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وتوالى السقوط، وتوالت الأحزان، وتوالت الهزائم على المسلمين، كما سنرى بإذن الله في اللقاء القادم كيف كانت الهزيمة وكيف كان سقوط الأندلس بأسرها في أيدي الكافرين. وهذه أبيات نختم بها، وإن كانت سابقة على عهد السقوط النهائي لقرطبة، نظمها ابن شهيد الأندلسي في فتنة مرت بقرطبة سنة 304 هجرية، لكني وجدتها تعبر عن هذا الحزن العميق. يقول:
ما في الطلول من الأحبة مخبرو، فمن الذي عن حالها نستخبر. وجرت خطوب في محل ديارهم وعليهم، فتغيرت وتغيروا. ألمثل قرطبة يقل بكاء من يبكي بعين دمعها متفجر. دار أقال الله عثرة أهلها، فتبربروا وتغربوا وتنصروا. في كل ناحية فريق منهم متفطر لفراقها متحير عهدي بها والشمل فيها جامع من أهلها والعيش فيها أخضر ورياح زهرتها تلوح عليهم بروائح يفتر عنها العنبر والقصر قصر بني أمية وافر من كل أمر والخلافة أوفر والجامع الأعلى يغص بكل من يتلو ويسمع ما يشاء وينظر يا جنة عصفت بها وبأهلها ريح النوى فتدمرت وتدمروا أسفي على دار عهدت ربوعها وظباءها بفنائها تتبخر أيام كانت عين كل كرامة من كل ناحية إليها تنظر أيام كانت عين كل كرامة من كل ناحية إليها تنظر أيام كان الأمر فيها واحد أيام كان الأمر فيها واحد لأميرها ولأمر من يتأمر أيام كانت كف كل سلامة تسمو إليها بالسلام وتبدر حزني على ثرواتها ورواتها وثقاتها وحماتها يتكرر نفسي على آلائها وصفاتها وبهائها وسنائها تتحسر كبدي على علمائها عظمائها حلمائها أدبائها ظرفائها تتفطر
سقطت قرطبة وإنا لله وإنا إليه راجعون ثم سقطت البلاد لما بعد الناس عن هدي رب العباد ولن تعود البلاد إلا إذا عادت الأمة إلى هدي رب العباد نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا تابعونا أيها الإخوة في هذه الحلقة الأخيرة من تاريخ الأندلس بإذن الله عز وجل لتروا كيف كانت الأحداث والمآسي وكيف كان الأمراء سببا في هلاك الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين
إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكلمات وما شعري سوى ما ثار في قلبي مع النبضات قصيدي أحمد الباري.